الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. أهلا بكم مستمعين الأعزاء إلى مواد وبرامج إذاعة العراق الحر في هذه الفترة، أبدأها بدعوتكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين، وقد أعد لكم نشرة بأهم وآخر الأخبار، فإلى استوديو الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البحريني الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في بغداد السبت، إن الوقت حان لاتخاذ قرار في شأن الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة. وأوضح زيباري أن المجلس السياسي للأمن الوطني عقد اجتماعا مهما للغاية أمس لمناقشة النص الأخير لمسودة الاتفاقية بحسب تعبيره، وأضاف أن الحكومة ستحيل المسودة إلى مجلس النواب للمصادقة عليها أو رفضها، مضيفا أنه ليست هناك أجندة مخفية في الاتفاقية، فهي لا تلحظ وجودا عسكريا دائما إنما لثلاث سنوات فقط بحسب تعبيره. هذا وقد شهدت العاصمة العراقية السبت تظاهرة نظمها الآلاف من أتباع رجل الدين مقتدى الصدر للاحتجاج على الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة. ونقل عن الصدر قوله في كلمة موجهة ألقاها نيابة عنه الشيخ هادي المحمداوي إن إبرام الاتفاقية سيكون وصمة عار في جبين العراق بحسب تعبيره. وأفيد بأن المتظاهرين أحرقوا العلم الأمريكي، لكن أجواء المظاهرة بدت سلمية بشكل عام. صرح مسؤول إعلامي من حزب الحياة الحرة لكردستان، وهو جماعة كردية تقاتل من أجل الاستقلال عن إيران وتعرف أيضا باسم بيجاك، صرح السبت بأن ضربات تركية في شمال العراق قتلت 4 مسلحين من الحزب. ونقلت رويترز عن المسؤول أن المسلحين لقوا حتفهم في ضربات وقعت الجمعة، وكانت السلطات التركية ذكرت أنها تعتقد أنها قتلت 4 من عناصر حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل بشمال العراق، بعد اعتراض ما وصفتها باتصالات لحزب العمال عن مقتل 4. أفادت تقارير إعلامية تركية وكردية السبت بأن مواجهات وقعت مساء الجمعة في إسطنبول ومدن أخرى بين متظاهرين كرد ورجال الشرطة، إثر معلومات تحدثت عن تعرض زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان لسوء المعاملة في السجن. وكان محامو أوجلان ذكروا أن موكلهم تعرض أخيرا لسوء معاملة على أيدي حراسه في جزيرة إمرالي التي يحتجز أوجلان عليها وحيدا في سجن خاضع لحراسة أمنية مشددة منذ عام 1999. ذكرت منظمة Human Rights Watch التي تعنى بمراقبة حقوق الإنسان أن الحظر القضائي الذي فرضته إيران على إعدام المدانين بارتكاب جرائم وتقل أعمارهم عن 18 عاما سينقذ أكثر من 130 مدانا ممن حكم عليهم بالإعدام. وكان مساعد المدعي العام في إيران للشؤون القضائية حسين زبهي أفاد في بيان نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأسبوع الماضي بأن أمرا صدر بتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما إلى السجن مدى الحياة. وفي تعقيب لها على القرار قالت كلاريسا بن كومو وهي باحثة في Human Rights Watch إن تنفيذ إيران هذا الحظر القضائي سيجعل العالم يقترب كثيرا من وقف الإعدام في الجرائم التي يرتكبها أطفال بحسب تعبيرها. أعرب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن التشاؤم في شأن فرص نجاح مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، داعيا الطرفين في تصريحات نشرت السبت إلى إحراز تقدم كاف قبل نهاية العام الحالي. ونقل عن العاهل الأردني الذي يبدأ السبت زيارة رسمية إلى إسبانيا تصريحه لصحيفة البايس بأن نجاح عملية السلام يتوقف على إحراز تقدم كاف بين الإسرائيليين والفلسطينيين مع تولي الإدارة الأمريكية المقبلة مهماتها. في كييف اعتقلت الشرطة أكثر من 100 متظاهر السبت. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر.
اعتقلت الشرطة في العاصمة الأوكرانية كييف أكثر من 100 شخص اليوم السبت كانوا يشاركون في تظاهرة للقوى القومية المتطرفة. الشرطة أقامت حاجزا أمام المتظاهرين لمنعهم من الوصول إلى مركز المدينة، إلا أن المتطرفين لجوا إلى القوة من أجل خرق الحاجز. ناطق باسم الشرطة قال في حديث إلى القناة الخامسة للتلفزيون الأوكراني: نتيجة لهذا الاشتباك ألقى رجال الشرطة القبض على ما يزيد عن 100 شخص. المتظاهرون استخدموا غازا مسيلا للدموع وهيروات ودروعا ضد الشرطة في محاولة منهم لخرق الحاجز. أحد منظمي التظاهرة ديمترو كورتشينسكي قال من جهته: نشب عراك جماعي فألقي القبض على 122 شخصا، وكثيرون منهم ضربوا ضربا شديدا ويحتاجون إلى مساعدة طبية عاجلة. ميخائيل الأندرينكو، إذاعة العراق الحر.
أخيرا، وفي النمسا جرى السبت تشييع جثمان الزعيم اليميني المتطرف يورغ هايدر الذي قتل في حادث سيارة قبل أسبوع. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
الآن هذه دعوة من فارس عمر وفريال حسين، وهما يعرضان لمحاور ملف العراق.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم:
استهداف المسيحيين يعيد التذكير بمحنة اللاجئين والمهجرين.
الدستور العراقي يقضي بتعديل نفسه.
سيداتي وسادتي، قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في تقرير جديد يوم الجمعة إن العراق ما زال يتصدر دول العالم في عدد طالبي اللجوء. وأشارت المفوضية إلى أن نحو 19,500 عراقي طلبوا اللجوء في البلدان المتطورة وحدها خلال النصف الأول من هذا العام، ولكن التقرير نوه بأن إجمالي عدد العراقيين من طالبي اللجوء استمر في الانخفاض خلال هذه الفترة. وكانت وجبة من اللاجئين العراقيين في الأردن غادرت قبل أيام متوجهة إلى العراق عبر الطريق البري، وهي الوجبة الثالثة بعدما انتهت السفارة العراقية من اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل عودتهم. إذاعة العراق الحر التقت ممثل وزارة الهجرة والمهجرين في السفارة العراقية في الأردن علي حمدان، الذي أكد ما أشار إليه تقرير الأمم المتحدة عن انخفاض عدد اللاجئين العراقيين، مشيرا إلى عودة عراقيين لجأوا إلى الأردن.
من بدأ تسيير الرحلات البرية كانت الوجبة الأولى على شكل حافلتين و58 راكب، والوجبة الثانية أيضا كانت حافلتين ب58 أو 59 راكب فيما بعد أصبحت، والوجبة الثالثة على شكل 3 حافلات ب84 راكب، المجموع هو حوالي 200 عائد للعراقيين عن طريق البر.
وأوضح ممثل وزارة الهجرة والمهجرين أن عودة العراقيين بأعداد محدودة تعود إلى أسباب لا تتصل بعزوفهم عن اتخاذ هذه الخطوة.
أيضا هناك بعض التأخير شهدته بعض الرحلات بسبب أن هناك تجاوزات على فترة الإقامة. كان من المؤمل أن تكون يعني الرحلة تسير يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع، غير أن العدد لحد الآن لم يكتمل لأسباب تتعلق ليس بعدم رغبة العراقيين بالعودة أو عدم وجود عدد كبير من العراقيين الراغبين بالعودة، ولكن يعني إجراءات وضع الطيران في محددات خاصة.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر التقت لاجئين عراقيين في عمان قالوا إن تحسن الوضع الأمني وظروفهم الصعبة في الأردن وتعهدات الحكومة بمساعدتهم تضافرت كلها لتشجيعهم على العودة، كما قال هذا المواطن.
والله الانفراج الامني شوية بده يصير حسب العراق، ساعدنا على التفكير في هذا الموضوع بالعودة يعني، وبالاخص انه هنا يعني الحياة شوية صعبة، شغل ماكو، فيقولون اكو انفراج امني بالعراق والوضع زين هسه، فنحن نرجع بذات انه وعدونا الحكومة العراقية انه وزارة الهجرة يعني يمثلهم هنا، وعدنا انه يلقانا فرص عمل ويعوضونا ما فاتنا احنا بالعراق احنا الشباب.
وأكد مواطن آخر دور الانفراج الأمني في قراره بالعودة إلى جانب أسباب أخرى.
أسباب العودة تحسن الأوضاع اللي صارت، بعدين شفنا ليش يعني باقين اللي هنا صارنا 4 سنوات، الأمور المعيشية شوية صارت من سيء إلى أسوأ، لا شغل لا عمل لا فشي، إقامات وماكو أي إقامات ينطونه، إن شاء الله من نرجع نشوف فرصة معيشية أحسن وشغل أحسن.
الناطق باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين رون ريدموند أوضح أن العراقيين ما زالوا يشكلون أكبر نسبة من إجمالي طلبات اللجوء التي قدمت إلى الدول المتطورة في النصف الأول من العام الحالي رغم اتجاه عددهم نحو الهبوط. وفي هذا الشأن أقر رئيس لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين في مجلس النواب عبد الخالق زنقنة في حديث لإذاعة العراق الحر بأنه ما زالت لدى العراقيين أسباب قاهرة لطلب اللجوء.
وجود أكثر من 2,000,000 عراقي خارج الوطن خلال فترة زمنية محدودة، فبالتأكيد أعداد كبيرة من العوائل تطلب اللجوء بدولة ثالثة غير الأردن وسوريا وحتى لبنان أو أي بلد قريب من الجوار إلنا. المواطنين من حقهم يعني إحنا نتمنى أن يرجعون، نتمنى أن نشجعهم للعودة، لكن الناس يحتاجون إلى ظروف أمنية جيدة وظروف معاشية وخدمية جيدة. هذا لحد الآن رغم المحاولات ورغم الجهود إذا كان من قبل الحكومة أو من قبل وزارة الهجرة والمهجرين أو من قبل حتى الهلال الأحمر العراقي ومن المنظمات الدولية، لا زال أولا الوضع الأمني نسبي والخدمات والمسائل المطلوبة للعودة غير متوفرة كما يجب.
واستعرض رئيس لجنة المرحلين والمهجرين عبد الخالق زنقنة جهود الحكومة ومجلس النواب لتخفيف مشكلة اللاجئين والمهجرين، لافتا في الوقت نفسه إلى حجم التحدي.
خطة الحكومة لأنه هم مع عودة الناس إلى العراق وإلى مناطق سكنهم السابقة، وهناك بعض التشجيع لذلك، مثلا العائد يصرفوا له 1,000,000 دينار كانوا، هسه احنا كلجنة مرحلين ومهجرين في مجلس النواب العراقي اجتمعنا مع رئيس الوزراء ومع وزير المالية وعدة اجتماعات مع وزير الهجرة والمهجرين، لانه هذا المبلغ جدا قليل ما يكفي لمصاريف اللوري اذا ياخذ من ناصرية او الديوانية يرجع الى بغداد. اما بالنسبة الى الاردن رغم وسوريا رغم أن يوفروا لهم بعض المستلزمات للعودة إذا كان بطاقات طائرات أو سيارات، لكن المستلزمات مو كافية، ولما يعودون أيضا يواجههم مشاكل جدية غير الوضع الأمني، مشاكل ما يتعلق ببيوتهم المحجوزة والبيوت المصادرة والبيوت اللي بها مجاميع اللي في وقت قعدوا بها، وبعضها إذا عادوا لها يحتاج إلى ملايين الدنانير لإعادة تعميرها. فلهذا إحنا نعتقد بأنه يبقى لسنوات إحنا في مقدمة الدول العالم لطلب اللجوء أو التواجد خارج الوطن أو حتى داخل الوطن.
واعتبر رئيس لجنة المرحلين والمهجرين عبد الخالق زنقنة أن عائدات العراق النفطية هذا العام تتيح إمكانية تقديم المزيد من الدعم الحكومي للاجئين والمهجرين.
احنا سنة 2008 واردنا النفطي وصل الى مبلغ كبير يعني في حدود 80 مليار دولار. فمفروض عندنا احنا من هذا المبلغ قسم لهذا اللي يشكلون سبع الشعب العراقي المهاجرين في الداخل والخارج. احنا كلجنة مرحلين ومهاجرين طالبنا الحكومة عدة مرات لتخصيص نسبة 3-5% من واردات النفط لهؤلاء المنكوبين ضحايا صراعاتنا السياسية والمذهبية والقومية والدينية.
قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الأخير أن حوالي نصف المسيحيين في الموصل نزحوا خلال الأيام الماضية هربا من الاعتداءات والتهديدات. وانطلاقا من دلالات هذا الرقم أكد رئيس لجنة المرحلين والمهجرين عبد الخالق زنجنة أن بيانات الاستنكار لم تعد تكفي إزاء حجم المأساة.
الجريمة النكراء هذا بحق المسيحيين اللي هم مكون أصيل ومسالم في العراق وما عندهم أي مشكلة ولا هم طرف في مشاكلنا لا المذهبية ولا الطائفية ولا الدينية. فالاكتفاء بالتصريحات والاستنكار ما عاد يكفي بالتأكيد لأن المحنة كلش كبيرة. فلهذا يعني مو كافي فقط إرسال لجان أو استنكار، هو بالأساس أولا وضع حد للأعمال الإرهابية والقتل. يعني إحنا ننتظر الجهاز التنفيذي وهم شكلوا لجان ودزوا ناس، إحنا ما نقدر نسبق الأحداث. بس أنا باعتقادي يعني هذا الجريمة الكبرى يجب أن لا يقترن فقط بتشكيل لجان والحديث أن إحنا نزلنا كم واحد، يعني هذا مو كافي بالنسبة إلى الناس لأن الكارثة كبيرة وخطيرة ولها مضاعفات داخلية وإقليمية ودولية.
تقدر الأمم المتحدة أن هناك أكثر من 2 مليون عراقي مهجرين داخل وطنهم، وتشير أعمال العنف التي استهدفت المسيحيين في الموصل إلى تزايد عددهم بدلا من انخفاضه.
مستمعين الكرام، ما زلتم تتابعون ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. المرادف لكلمة الدستور في فقه السياسة هو عبارة القانون الأساسي، فالدستور يعتبر أم القوانين بلا منازع. ويلاحظ في حالة العراق أن جميع الفرق يعلنون التزامهم بالدستور ويؤكدون ضرورة الاحتكام إليه لفض النزاعات. ويرى مراقبون أن سبب هذا الإجماع على التمسك بالدستور هو غموض بنود، فيما تتسم بنود أخرى بكونها حمالة أوجه مفتوحة على أكثر من تأويل. وإذ كان مهندسو الدستور العراقي يدركون هذه الحقيقة فإنهم أدرجوا بندا في نصه النهائي يقضي بتعديل الدستور لمعالجة الغموض الذي يعتري بعض مواده، فإن المادة 142 من الدستور العراقي تنص على ما يلي: يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر، وهذه المدة انتهت منذ حوالي 3 سنوات، وما زالت اللجنة التي شكلها مجلس النواب تعمل كأنها باشرت عملها البارحة.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر فتحت ملف التعديلات الدستورية بمناسبة التقرير الذي قدمته لجنة التعديلات مؤخرا عن نتائج عملها، وتحدد اللجنة نقاط الخلاف التي لم تحسم حتى الآن، وهي 5 نقاط تتركز على المادة المتعلقة بالأحوال الشخصية والمادة الخاصة بقضية كركوك وصلاحيات رئيس الجمهورية وسلطات الأقاليم وإدارة الثروات. وعملا بما يبدو أنه صار تقليدا في السياسة العراقية، قررت لجنة التعديلات الدستورية إحالة النقاط المستعصية إلى قادة الكتل السياسية، كما أوضح رئيس اللجنة همام حمودي في حديث خاص لإذاعة العراق الحر:
نحن الآن في انتظار نتائج مباحثات قيادات البلد لحسم المسائل التي لم نتوصل إلى حلها، باعتبار أن هناك اجتماع حول بعض المشاكل. نأمل أن من جانبنا أن نطرح أيضا مسائل، هذه المسائل 5 التي لم نتوصل إلى حلول لها. نأمل إن شاء الله أن نصل إلى بعض النتائج.
بسبب التركة الثقيلة من غياب التقاليد الدستورية في الحياة السياسية العراقية، توجه العراق إلى الأمم المتحدة للاستعانة بخبرات دولها المتطورة في هذا المجال. وأشار رئيس لجنة التعديلات الدستورية همام حمودي إلى دور لجنة الدعم الدستوري التابعة لبعثة الأمم المتحدة في العراق، التي قال إنها كانت حاضرة على طول الخط، وخاصة ما يتعلق بإدارة الثروات.
الأخوة في الأمم المتحدة معنا في كل هذه الخطوات، في كل هذه الملاحظات التي نستلمها، وبين حين وآخر نطلب منهم أن يزودونا بتصورات أو وجهات نظر أو تجارب دولية في هذا الخصوص. في الأسبوع القادم سوف تكون لنا ندوة حول موضوعين مهمين، هو موقع النفط، الثروة النفطية في الدول الفيدرالية، كيف يدار النفط في الدول الفيدرالية، ما هو دور الإقليم أو المحافظة، وما هو دور الحكومة الاتحادية، ما هي العلاقة بينهما في هذا الموضوع. وأيضا هناك فكرة لزيارة يبدو بلجيكا أيضا اطلع على تجربتها في مسألة الإدارة، يعني الصلاحيات وتوزيع الصلاحيات.
رغم العمل الذي قامت به لجنة التعديلات الدستورية منذ تشكيلها قبل نحو عامين، فإن عضو اللجنة محمد تميم استبعد في حديث لإذاعة العراق الحر إجراء أي تعديل على الدستور فيما تبقى من عام 2008 لأسباب متعددة سياسية وغير سياسية.
أعتقد في تقدير شخصي لن يكون هناك تعديل للدستور في هذه المرحلة. الإرادات السياسية غير متطابقة، وجهات النظر متصارعة، هناك الكثير من المشاكل، هناك الكثير من عدم الثقة، وبالتالي هناك الكثير من الإشكالات والتناقضات في الدستور، التناقضات الفنية.
إذاعة العراق الحر لجأت إلى المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي عسى أن يلقي ضوء أن يبين سبب هذا الجمود على جبهة تعديل الدستور لاستجلاء بنوده المبهمة.
ما حدث في العراق ويحدث حتى هذه اللحظة أن الدستور وتعديلات الدستور هو عبارة عن رغبات متعارضة متصارعة لكتل سياسية، بعضها أثبت أنه لا يمثل أحدا، وبعضها الآن أطروحته السياسية بالكامل مهتزة إزاء الشارع العراقي. أعتقد في هذه المرحلة على الأقل في هذه الدورة التشريعية لا يمكن أن نتحدث عن دستور منجز أو عن تعديل دستوري ذا جدوى، علينا أن ننتظر على الأقل دورة برلمان قادمة لربما تستطيع أن تهدب من الجرف الحالي بنسبة 30 أو 20% آنذاك، تستطيع الرؤية الشعبية أن تجد لها مكانا بطريقة تشريعية لكي تضع دستورا للبلاد ولكي تضبط الصلاحيات. نعم هناك تحسن في المدى في الأداء السياسي على مستوى أداء السلطة التنفيذية وشخص رئيس الوزراء تحديدا، ولكن إزاء ذلك هناك تراجع سياسي، هناك إصرار على طلبات وتموضعات من قبل بعض الكتل السياسية لا أعتقد أنها تحمل حتى الرغبة في العيش المشترك أو التعايش أو تأسيس دولة مواطنة ودولة مؤسسات.
كانت لجنة تعديل الدستور أنجزت عشرات التعديلات قبل أن تتعثر أمام المادة 41 من الدستور التي تنص على أن العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وكذلك المادة 140 التي تنص على تطبيع الوضع في كركوك ثم إجراء إحصاء سكاني يليه استفتاء على مستقبل المدينة، بالإضافة إلى نقاط الخلاف الأخرى المتعلقة بإدارة الموارد وصلاحيات رئيس الجمهورية والأقاليم.
بهذا سيداتي وسادتي نصل إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وأغنية للفنان حبيب علي.
خش مني زعلان قلبي قلبي خش مني زعلان عنا راضي
العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها شوف
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
وهذه تحية شكر وتقدير من أسرة إذاعة العراق الحر إلى جميع المستمعين الكرام الذين رافقونا على مدى 10 أعوام منذ الانطلاقة الأولى في 30 من تشرين الأول عام 1998.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
إذاعة محايدة
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر 10 أعوام من التواصل مع العراقيين في كل مكان. شكرا نقولها في الذكرى 10 لتأسيس الإذاعة والتي ستحل في 30 من الشهر الحالي. 10 أعوام من مسيرة الإعلام الحر في تقديم الأخبار الصحيحة والتحليلات النزيهة والمعلومات الحقيقية المتوازنة مع التزام الدقة والموضوعية.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم، يتجدد اللقاء بكم أعزائي المستمعين على خير دائما. نبيل الحيدري وزملائي في أسرة إذاعة العراق الحر نرحب بكم ثانية، وهذه الفترة من بث إذاعتنا نستمع خلالها إلى تقرير حول الزواج بثانية كابوس يلاحق الكثيرات ممن يتوعدن الزوج بالويل والثبور. وقبل ختام هذه الساعة نستعيد حلقة هذا اليوم من برنامج من الأجواء العراقية الذي يعده ويقدمه خضير الشايع. أعزائي، يمثل الزواج بثانية كابوس يرعب الكثير من الزوجات، خصوصا عندما يكون الزواج الثاني أو الثالث أو الرابع غير معلن. لقد أباح الشرع الإسلامي تعدد الزوجات، لكنه اشترط العدل وضوابط يحاول الكثيرون تجاوزها والالتفاف عليها. مصطفى عبد الواحد طرح موضوع الزواج المتكرر على نساء ورجال في كربلاء، فتنوعت الآراء وتعددت التبريرات، فبين قول أحدهم إن النساء شيطان تمعمع، وقول إحداهن إن النساء رياحين خلقنا لكم وكلكم يشتهي شم الرياحين، يضعنا هذا التقرير في موقف الانحياز والاختيار. شخصيا أنا لن أتردد من الانحياز للرياحين، فما رأيكم أنتم؟ وقتا طيبا.
تنتشر ظاهرة الزواج من ثانية أو ثالثة بين الرجال، ولكن هذه الظاهرة ظلت سرا بالنسبة للزوجات الأول، لأن أزواجهن حرصوا على إخفاء زيجاتهم الثانية أو الثالثة، وصاروا بارعين باختراع الحجج والأعذار لتغيبهم خارج المنزل الأول. فمر بسبب الإنذار الوهمي إذا كان الزوج عسكريا أو شرطيا، وأخرى بسبب إفاده إلى محافظة أخرى حين يكون موظفا، وهكذا بالنسبة للآخرين. ومن المؤكد أن سلسلة الأعذار لا تنتهي ولن ينكشف الأمر بسهولة حين يكون الزوج ممثلا بارعا، فما هي مشاعر المرأة التي تكتشف أن زوجها قد تزوج من امرأة أخرى؟
كارثة، مشاعرها كارثة، لأنه أولا هسه خاصة هسه في الوقت الحاضر الزواج الفجائي، يعني الزوجة ما تدري، ما عندها خلفية سابقة، وتعيش مدللة بظل زوجها وملبي لها كل طلباتها، وإذا تكتشف بيه أنه هم الزوج، مثل الحالة موجودة ليشهدها مجتمعنا، وأكو هواي نساء هسه يعني أنا اللي أعرفهم أنه زوجهم الزوج مرة ثانية فجأة عليهم، يعني عايشين بأسوأ حالة، أسوأ حالة. فهي كل ما يعني أقول لك هي كارثة على الأسرة كلها.
ترى لماذا يتزوج الرجل من امرأة أخرى؟ لنرى ماذا يقول المواطن عبد الرزاق الشمري.
يعني الأسباب يشتركون بها طرفين، بس أكثر الأسباب يعني عموم الأسباب بتكون من سبب عدم الاستجام للزواج الأول. هو واحد، كثرة المشاكل، العامل الاقتصادي هسه يلعب دور، العامل الثقافي، عدم التكافؤ.
ولكن لماذا ترفض المرأة أن يتزوج زوجها من امرأة أخرى طالما كان الأمر مباحا شرعا؟ أم سيف لها رأي في الموضوع.
أنا يعني أكثر الحالات أشوفها أنه الزوج إمكانياته المادية ما تسمح له، وإذا بيه زوج مرة ثانية وزوج مرة ثالثة، تلقى الأطفال كلهم تايهين، الزوجات تايهات، ما نبي متطلبات بيوت هاي الاثنين أو الثلاثة، فهو الشرع يقول أن تعدلوا وتكون أموركم المادية، يعني تقدرون أن توفرون أو تفتحون هاي البيوت، فهما هو صفر، يعني إمكانيته صفر. ومرات أنا إذا أشوف الزواج مرة ثانية مودم، يعني شوف صديقة تزوج مرة ثانية قال لي معود تتزوج حتى لو ما عندك، هي تترتب الأمور، هاي اللي نشوفه احنا. يعني
أم رضا تعتقد أن بإمكان الرجل أن يتزوج من أكثر من امرأة، ولكنها تشترط أن يكون مقتدرا ماديا.
الظروف هسه يعني ماديا متعبة، يعني اللي يتزوج زوجة ثانية يحتاج يعني صرف مضاعف، اهتمام مضاعف، يعني احنا ساعدنا معينات عاملات من زوجات زواج ثاني، زوجها عاطر عن العمل وهي تعيش، شنو الفائدة من زواجها؟ هي تريد يكفلها يهتم بها، الرجال اللي قادر يكفل زوجته الثانية ويعيشهم بوضع نفسي وعاطفي يعني متساوي، ليش لا؟ ما أصور بها مشكلة، وتتبع شخصية الرجل، إذا شخصيته مرتبة ويقدر يقنع زوجته بهذا الشيء، وكان من باب حلال وحرام وهو مقتنع بهذا الشيء. احنا وضعنا النساء اكثر من الرجال، انا اصور ما بيها شيء اذا يزوجون اثنين او ثلاثه، بس الشرط يكون بالرجل، رجل على اخلاق معينه ويكون يعني كفوء بين يسد هذا البيت وهذا البيت.
وبينما قالت احدى السيدات مازحه انه سيكون اخر يوم في حياه زوجها هو يوم زفافه على امراه اخرى، اعتبرت ام هيثم زواج الرجل من امرأة أخرى أمرا غير مقبول.
لوش يعني الزوج مرة ثانية غير أكو فد أسباب، إذا ما أكو أسباب لوش فأعتبرها شيء تفاهة، يعني إذا واحد عنده بيت وعنده أولاد وعنده وبيته يعني متكامل لوش فأعتبرها تفاهة.
ولكن ما هو رأي بعض الرجال بالزواج الثاني أو الثالث؟ لنرى ماذا يقول سالم علاء الدين.
والله الزواج المرة الثانية انتحار بلا شك، الموت بطيء، فالأفضل في البقاء على الوحدة كافي يعني كافي إلا في حالات معينة، مثلا يكون مريضة أو عدم الإنجاب، يعني اللي هو الإسلام كان حاس بيها ومفكر لها ومطيها احتمالاتها، هي نهج متكامل للإسلام، فمش ساعة فد مسألة طبيعية تنساق وما بيها شيء كله.
فاضل الطالقاني له رأي خاص بالموضوع، ونحن طبعا نكتفي بنقل رأيه ولا نؤيده.
النساء أربع: ربيع مربع، جميع مجمع، غل لا ينزع، وشيطان سمع مع.
أما لماذا لم يتزوج الطالقاني من أخرى بعد وفاة زوجته الأولى فالإجابة لديه.
ما زال أنه أغلب الموجود حاليا شيطان سمع مع.
قال أحد الشعراء قديما: إن النساء شياطين خلقنا لنا، وقانا الله من شر الشياطين، ولكن الأروع ما أجابت به إحداهن حين قالت: إن النساء رياحين خلقنا لكم، وكلكم يشتهي شم الرياحين. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم ثانية. أياد الجيلاني يدعونا إلى عرض لبعض المواضيع التي تناولت الشأن العراقي في الصحف الأمريكية.
مستمعين الأعزاء، نستهل مراجعتنا لما تناولته الصحافة الأمريكية من الشأن العراقي بتقرير نشرته لوس أنجلوس تايمز، تنسب فيه إلى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تحذيره لكبير القادة العسكريين الأمريكيين في العراق بأنه يعرض موقفه إلى الخطر من خلال ادعائه بأن إيران سعت إلى رشوة مشرعين عراقيين كي يعارضوا الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة. وتوضح الصحيفة بأن جنرال الجيش الأمريكي ري أوديرنو كان قد أشار في مقابلة مع صحيفة الواشنطن بوست يوم الاثنين إلى ورود تقارير استخبارية أمريكية مفادها أن إيران قد أقدمت على عرض الرشاوى على مشرعين عراقيين بهدف تقويض الاتفاق. وتابع المالكي في حديثه مع صحفيين كويتيين نقلها التلفزيون الحكومي العراقي يوم الجمعة بأن القائد الأمريكي قد زاد العلاقات بين البلدين تعقيدا، وتابع قائلا بحسب الصحيفة: الرجل معروف بطيبته، ولكنني لا أعلم ما جعله يدلي بمثل هذا التصريح، فالموضوع خال من الصحة. مجلس النواب لا يتلقى الرشاوى لا من إيران ولا من أي جهة أخرى. وتشير الصحيفة إلى أن بعض المشرعين يقرون بمعارضة بعض أعضاء التحالف الذي يرأسه المالكي، يعارضون تحالفا طويل الأمد مع الولايات المتحدة، وأنه ليس من الواضح إن كان المالكي يرغب فعلا بالتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، موضحة بأن مثل هذا الاتفاق في بلد ذي تاريخ مرير مع القوى الأجنبية ربما يكون من شأنه وصم مؤيديه بخدمة المصالح الأمريكية. صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مسودة الاتفاق المقترح بين العراق والولايات المتحدة تحديد نهاية عام 2011 كموعد ثابت للانسحاب الأمريكي من العراق بالاستناد إلى كفاءة وحجم قوات الأمن العراقية. وتتابع الصحيفة بأن المسودة تعكس عددا من التنازلات الأمريكية للعراقيين، من بينها تحديد مواعيد محددة لمباشرة القوات الأمريكية في الانسحاب من المدن قبل انسحابها من البلاد. إلا أن الصحيفة تنبه إلى أن المسودة تصف المواعيد المحددة بأنها أهدافا يمكن تعديلها بموافقة الجانبين، وذلك تبعا لاستعداد العراقيين لتولي المهمة الأمنية في البلاد ولما تصفه بالأوضاع. وفيما يعتبر اختراقا إيجابيا جاء بعد عدة أشهر من المباحثات المتعثرة تشير المسودة إلى جعل شركات الأمن الأمريكية وغيرها من المقاولين الأمريكيين يخضعون إلى القضاء العراقي في القضايا الجنائية، ولكن أفراد القوات المسلحة الأمريكية سيمنحون حصانة من القانون العراقي باستثناء المتورطين منهم في جرائم خطيرة ترتكب خارج نطاق واجباتهم الرسمية.
هذه إذاعة العراق
الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية للفنان رياض أحمد.
والله كبر الطيبة وراحت للمدرسة وقالوا طيبة حلوة ونمرها كويسة، والله كبرت طيبة وراحت للمدرسة قالوا طيبة حلوة ونمرها كويسة، والله كبرت طيبة وراحت للمدرسة قالوا طيبة حلوة ونمرها كويسة. يا حبيبة بابا يا اخواني احبها، يا حبيبة بابا يا اخواني احبها، يا اخواني يا اخواني يا اخواني احبها يا حبيبة بابا.
الصبح للمذياع عنا واسمه واسمه والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعينا الكرام، في عالم الموسيقى والغناء العراقي الأصيل، خضير الشايع يعد حلقة من برنامج من الأجواء العراقية، رفقة طيبة.
إذاعة العراق الحر من براغ، من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
لا يبلى قلبي مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة. سهام رفقي الأفيوني، هذا هو الاسم الكامل للمطربة الشعبية التي ولدت في نابلس بفلسطين، كما جاء على لسان الذين تعرفوا عليها في الشام بعد أن نشأت وترعرعت هناك، ثم جاءت إلى بغداد فوقعت في حب دار السلام، بل أكثر من ذلك أحبت أبناء بغداد وعقود بغداد وحدائق بغداد، وعشقت التراث العراقي الأصيل، فكانت رائدة في نشر البستة العراقية يوم العباية حلوة عباتج، والتي غزت محطات الإذاعات العربية قبل أكثر من 60 عاما. سهام رفقي ويوم العباية حلوة عباتج.
وجهك المنور هلال لا تهتمي يا بنت عمي أبد لا تهتمي في دوالك اشتمي وروحي وحياتك روحي وحياتك
يا بنا
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن صورة سهام رفقي وهي ترتدي العباية والبوش الشفاف والشرغد والدقع الحنج غزت هي الأخرى الصحف العربية آنذاك. ونحن بدورنا وعدنا الأحباء في ولاية ميشيغان الأمريكية بتلبية طلبهم الخاص بسماع سهام رفقي في أغانيها النادرة وهي تذكرهم بأيام الخير في بغداد عاصمة العواصم. وبعد العباية تأتي بستة يلماش يا بليل الهلج حولي عدنا الليلة بعيد الدرب شي وصلج هواية المسافة طويلة. وننهي مستمعي الكرام هذه الحلقة بهذا اللحن العذب لأحبائنا في الشمال.
يا فاطمة كردستان،
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.